بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ملاطفة الأيتام والضعفاء والإحسان إليهم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وطعام الوليمة هي طعام العرس خاصة، فالوليمة تطلق على العرس، على طعام العرس خاصة. والمسلم عندما يتزوج، هذه المناسبة في الحقيقة هي من أعظم المناسبات في حياته، فيفرح لها. فكان من رحمة الله تعالى ولطف بعباده أن أمر من دعي إلى الوليمة أن يجيب هذه الوليمة، فإجابة دعوة العرس واجبة عند كثير من العلماء وغيرها من الولائم، فالأمر فيه سعة. وأيضا وليمة العرس إذا اعتذر الإنسان، أو كان له ظرف، أو كان المكان بعيدا مثلا، أو كانت الدعوة عامة، فهذا أيضا مما يسقط حكم الوجوب كما يقرر هذا الفقهاء. لكن المقصود هنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أمر مهم في دعوة الناس في طعام العرس أو غيرها من الولائم، فيقول: شر الطعام طعام الوليمة. وهذا غريب، كيف تكون شر الطعام وفيها دعوة للناس؟ الناس يأتون يدعون لأخيهم المسلم، يقولون له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، يفوز بدعوات المسلمين ويشاركونه في فرحه فيسر ويفرح، كيف تكون شر الطعام؟ هذا فيه شيء من التشويق. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك السبب، يقول: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. وكما جاء بيان هذا في الرواية الأخرى: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. يعني هذا يفعله كثير من الناس، أنه إذا دعا الناس إنما يدعو الأغنياء، ما التفت إلى الفقراء والضعفة. فقال: يمنعها من يأتيها، والفقراء أحوج إلى الطعام فيمنعون منها ولا يدعون إليها. وفي المقابل: يدعى إليها من يأباها، من الأغنياء الذين هم يأكلون ويشبعون، فيدعون إليها وربما بعضهم لا يأتي. ولذلك المسلم عليه أن يتفقد الفقراء وضعفة المسلمين في دعوته، هذا جميل، فيختلطون مع الناس ويكون هناك تآلف وتواضع. فقال: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يعني يمنعها من يأتيها من الفقراء ويدعى إليها من يأباها من الأغنياء الذين قد لا يحرصون على الحضور. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا مما يبين لنا أن حكمها واجب، ولكن كما ذكر كثير من العلماء أن هذا في طعام العرس وغيرها من الولائم في خلاف، وإن كان الأمر يعني فيه سعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. قال النووي: جاريتين أي بنتين. فهذا فيه فضل تربية البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفاهيم الجاهلية، كانوا في الجاهلية يمتهنون البنات بل يئدونهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تحفر لها الحفرة وتوضع في الحفرة وتدفن وهي حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فجنوا جناية عظيمة على البنات، وامتهنوا البنات وأدوا البنات وقتلوا البنات. فالإسلام أكرم المرأة ورفع من شأنها، وهذا من القسوة التي عندهم. كيف الإنسان يرزق ببنت هكذا، البنت تكون يعني صغيرة يحبها أي من، كل من يراها القلوب تنجذب لها، وإذا بهم يدفنونها، يقولون نخاف من العار، غدا إذا حصلت الحروب يأتي الأعداء ويسبون النساء، وهكذا يئدون البنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذه المفاهيم الجاهلية، ويقول من عال جاريتين حتى تبلغ، يعني بنتين من بناته، من عال جاريتين يعني قام على تربيتهن والإنفاق عليهن، قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. نحن نذهب إلى كفالة اليتامى، صحيح أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين كما مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندك عمل أيسر وأقرب، بناتك في بيتك احرص على تربيتهن. وهنا ليس المقصود أن يربي بناته بالطعام والشراب ثم لا يربيهن التربية الإسلامية، لا يؤدبهن بالأخلاق الطيبة، لا، الذي يسمن أولاده ويجلب لهم الطعام والشراب ويسر لهم أمور الدنيا ثم يهمل تربيتهم في الدين وينشؤون على الفساد والمعاصي والفجور، هذا ما ربى بناته وما ربى أولاده. المقصود هنا من عول الجاريتين أن يحسن في تربيتهن، لأن المرأة أمرها خطير في المجتمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، أضر على الرجال من فتنة النساء. وكيف تخرج هذه المرأة تفتن الناس في المجتمع؟ بسبب سوء التربية في البيت. أما إذا ربى ابنته على الحجاب والعفاف والطهر والنقاء، فإذا كبرت هكذا تكون امرأة صالحة، فهذا مما يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع في الحقيقة. لو كل واحد منا ربى بناته على الخير، نسأل الله تعالى أن يصلح بناتنا وبنات المسلمين، يكون في هذا خير للمجتمع كله، ثم هذه المرأة ستكون أما هي التي تخرج الأجيال وتربي الرجال. فالبنت والمرأة لها أثر كبير جدا في المجتمع، ولذلك جاءت الحديث في الاهتمام بالبنات. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. الله أكبر، تخيلوا هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته عائشة أحب الناس إليه ما عندها إلا تمرة واحدة. اليوم كم في بيوتنا من الطعام والذي نرميه للأسف، ما عندها إلا تمرة واحدة ثم أيضا تتصدق بها. فجاءت هذه المرأة عندها ابنتان تسأل، فقالت عائشة فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها. قالت فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. هكذا الأم تضحي لأجل أولادها وبناتها، تؤثرهم على نفسها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء. هذا في إشارة إلى أن تربية البنات تختلف عن تربية الأولاد الأبناء الذكور. تربية البنات ابتلاء وامتحان، فيها مشقة، لأن البنات ربما تنفتح عليهم زينة الدنيا وتريد أن تتجمل وتريد أن تظهر شيئا من زينتها أمام الرجال والأجانب، وهذه فتنة عظيمة. فإذا ما ربيت على العفاف والطهر منذ الصغر ربما تكبر وتصر على هذا، وتصبح بعد ذلك المشاكل بين الأبوين وهذه البنت، وربما والعياذ بالله بعض البنات يعني يعصين آباءهم وأمهاتهم، فهكذا لا تسمع ولا تستجيب وتبقى على ما هي عليه والعياذ بالله من التبرج والسفور والعري، ويكون في هذا فساد كبير في المجتمع للشباب. لذلك هذه البنات ابتلاء وامتحان، وذلك ينبغي علينا جميعا أن نحرص على تربية البنات منذ الصغر وكذلك الأبناء، لكن لا نتساهل منذ الصغر. اليوم للأسف هذا مما انتشر بين كثير من الناس، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وكنا نبتلى بهذا، نسأل الله أن يعفو عنا. يعني نلبس بناتنا اللباس الفاتن ونقول هن صغار، وتنشأ البنت على هذا اللباس، لباس قصير ولباس ضيق ولباس شفاف وتنشأ عليه، وكلما نصح هذا الأب أو هذه الأم قالت: هذه صغيرة، لماذا تعقد هذه الصغيرة، غدا تكبر تلبس الحجاب. طيب البنت إذا نشأت على هذا اللباس ثم كبرت عليه سنة بعد سنة، يصبح امرأة 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات وهي تلبس هذا اللباس، ثم فجأة تقول لها: يا بنتي تحجبي، يا بنتي غطي رأسك والبسي الفضاض والبسي العباء، تقول: ما أستطيع، أنا ألبس البنطال الضيق وألبس كذا، والآن تريدني ألبس هذا؟ مستحيل. وتصبح بعد ذلك يعني الخلافات والنزاعات، وحتى للأسف ربما تلبس الحجاب عن كره، ربما بعد ذلك تلقيه كما نسمع اليوم. ولذلك علينا أن لا نتساهل في هذا، وبالعكس والله هذا اللباس الشرعي فيه الجمال للبنات، حتى ولو كنا صغارا فيه جمال لهن بالستر، ولا يمنع أن يكون مزخرفا ملونا وهي صغيرة، ما في إشكال، بالعكس، ويكون لباسا جميلا لكنه ساتر وفيه حشمة وفيه حياء. هذه أعظم زينة للمرأة، الحياء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، يعني في حركاتها في كلامها وكأنها جعلت الحياء طريقا لها في حياتها. فإذا تربية البنات تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى نصيحة، تحتاج إلى قرب، وينبغي للأبوين أن يقتربا من البنات كثيرا، وأن يسمع ابنته كلام الحب، لأن إذا ما سمعت هذا الكلام في البيت ستفتش عنه خارج البيت. يسمع ابنته كلام الحب وهي صغيرة وهي شابة وهي تقترب من البلوغ، يسمعها كلام الحب والحنان والعطف، يضمها إليه ويقبلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة، كلما يدخل عليها يقبلها. فهذا من الرحمة بالبنات. فهكذا تنشأ البنت محافظة بلباسها الساتر، بحجابها الشرعي، بعفافها، فتصبح بعد ذلك أما صالحة مصلحة للمجتمع، تخرج الأجيال الذين ينفع الله تعالى بهم العباد والبلاد. فإذا قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، هذه كلمة جامعة. الإحسان إليهن إنما يكون بتنشئتهن على التقوى والصلاح والعفاف والحياء. قال فأحسن إليهن كن له سترا من النار كما سترهن في الدنيا وأبعدهن عن الفتنة، جعل بينهن وبين الفتنة سترا، كذلك الله يسترك من النار. قال كن له سترا من النار. متفق عليه. وهناك قصة أيضا يعني تشبه هذه القصة أو رواية أخرى، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة، يعني رفعت إلى فمها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، يعني تمرة أكلتها البنتان، ثم طلبت أيضا الزيادة من الأم وأرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة. قال فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، قالت فأعجبني شأنها. شوف كيف الأم. وهذا أيضا نستفيد منه أن الصدقة تكون بأي شيء ولو باليسير، لا تحتقر اليسير من الصدقة والمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما تدري ربما تكون هذه الصدقة اليسيرة سببا لإدخال السرور في قلب هذا الفقير. ليس العبرة بقيمة الصدقة وإنما العبرة بما تدخله من سرور ورحمة في قلوب الفقراء والضعفاء. فتقول عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. شوف بتمرة شقتها بين ابنتيها إيثار ورحمة الله تعالى. هذه من أخص صفات الله تعالى الرحمة، وهي أوسع الصفات. فمن تعبد لله بهذه الصفة بأن يرحم عباد الله ويرحم أولاده، يرحم أبناءه وبناته ويؤثرهن على نفسه ويربيهن التربية الصالحة الحسنة على الحجاب والعفاف والطهر، فالله تعالى يعتقه من النار ويدخله الجنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعيننا على تربية أولادنا وأبنائنا وبناتنا وأن يصلح أولادنا أولاد المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بناتنا وأبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.